أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الثالثة في البحث: هل يمكن الاستدلال على الفتوى المذكورة في العروة بغير صحيحة أبي أيوب المتقدمة؟ السيد الخوئي رحمة الله عليه ذكر أن القرآن الكريم يمكن من خلاله أن نثبت تلك الفتوى في الجملة، ولا بأس في المقام بتناول تمام ما أفاده رحمة الله عليه ثم التعليق عليه. فذكر أن الاستئذان واجب مطلقا، سواء كان الداخل عليه أبا أم ابنا في موضعين. إذن هذا الوجوب المطلق وين؟ في موضعين. الموضع الأول فيما لو كان وقت الدخول هو ساعات الخلوة، فيجب على الداخل أن يستأذن. كانت عنده الزوجة أم لم تكن؟ في ساعات الخلوة مطلقا يجب الاستئذان للأب وللابن. فإذا الأب دخل على ابنه في ساعات الخلوة عليه أن يستأذن، وكذلك الابن. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني في غير ساعات الخلوة إذا كانت الزوجة عنده. فإذا أوجب السيد الخوئي رحمة الله عليه الاستئذان مطلقا وإن لم تكن الزوجة موجودة إذا كان في ساعات الخلوة، ويجب الاستئذان ابنا وأبا في غير ساعات الخلوة إذا كانت الزوجة عنده. أما غير هذين الموضعين فلا يجب الاستئذان. نعم، يستثنى مورد واحد نقول فيه باستحباب الاستئذان، وهو في الدخول على الأب إذا لم تكن الزوجة عنده. هذا غير واجب لأنه ليس من الموضعين السابقين، في غير ساعات الخلوة والزوجة ليست موجودة. هنا يقول باستحباب الاستئذان لأنه بنظره صحيحة أبي أيوب ناظرة إلى حكم أخلاقي كما ذكرنا في البحث السابق. هذا هو مدعى السيد الخويس. إذن صار واضح الفكرة؟ في ساعات الخلوة الزوجة موجودة أو غير موجودة، ابنا كان أم أبا، يجب استئذان. عندما تكون الزوجة عند المستأذن يجب الاستئذان ولو في غير ساعات الخلوة ابنا أو أبا في غير هذا الموضع هذين الموضعين إذا كان المدخول عليه أبا يستحب الاستئذان وإلا فلا. هذه هي النتيجة التي ذكرها السيد الخوي. أما دليله على الموضع الأول أنه ماذا في ساعات الخلوة يجب الاستئذان فيتمسك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات إلى آخر الآية. قلت هذه المرات الثلاث هي ما يعبر عنها ماذا بساعات الخلوة. والآية ظاهرة بمقتضى صيغة الأمر في لزوم الاستئذان عند إرادة الدخول إلى الرجل الدخول على الرجل مطلقا. من دون أن يخصص المدخول عليه بكونه أبا أو ابنا. إن قلت سيد الخوي لتمتين هذه الفكرة أشكل على نفسه إشكال. إن قلت إن الآية المتقدمة خصصت بوجوب الاستئذان ملك اليمين والذين لم يبلغوا الحلم فمن أين نستفيد الإطلاق؟ واضح الإشكال؟ أنه مطلق الابن إذا أراد أن يدخل على الأب في ساعات الخلوة عليه أن يستأذن، والأب إذا أراد أن يدخل على الابن في ساعات الخلوة يجب عليه أن يستأذن. من أين نستفيده مع كون المذكور في الآية هو ملك اليمين والذين لم يبلغوا الحلم؟ يجيب عن هذا الإشكال بأن ذكر المورد وصفا كان أم لقبا أم غيرهما إذا كان لنكتة فلا يدل على المفهوم والاختصاص، نظير قوله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، فإن تقييد الربيبة بكونها في الحجر لنكتة الغلبة، فلذا الفقهاء لم يتمسكوا بمفهوم الآية ولم يحرموا الربيبة إذا لم تكن في الحجر بأن كانت كبيرة، بل جعلوا هذا الوصف وهذا القيد واردا مورد الغالب. فيما نحن فيه يوجد أحد نكتتين لذكر الأطفال وملك اليمين، النكتة الأولى كثرة الابتلاء بدخولهم في ساعات الخلوة. عادة الشخص الكبير أصلا لا يدخل، هو كي يكون عنده أيضا ساعة خلوة، الذي عادة يكثر الابتلاء به هو الأطفال والخدم لإتيان بحاجة للتنظيف وما شابه ذلك. فتخصيصهم من باب الغلبة يكون نظير ماذا؟ التخصيص، تخصيص الربيبة بكونها في الحشر. هذه النكتة الأولى. النكتة الثانية أنه لا، حتى لو لم يكن هذا هو الغالب، لكن يتوهم في هذين العنوانين الجواز أكثر مما يتوهم في غيرهم. يعني قد واحد إذا أراد هكذا أن يفصل بين الحصص في الحكم كان يقول بأن الأولاد والأطفال عادة لا، فليدخلوا غير مكلفين. العبيد أيضا هؤلاء لكثرة الحاجة إليهم فليدخلوا. فما يتوهم خروجه عن حكم العام هم العبيد والأطفال، فلكي يدفع الشارع هذا التوهم نص عليهم، لأنه لو ذكر الحكم بشكل مطلق بأن قال من يدخل في ساعات الخلوة يستأذن لبقي التوهم في الأطفال والعبيد. كي يدفع هذا التوهم نص على الأطفال والعبيد. فالمورد والقيد والوصف وما شابه ذلك الذي يؤتى به لنكتتين لا تكون الجملة لها مفهوم. واضح كلام السيد الخوي؟ خب، فبناء على ذلك لا خصوصية للأطفال ولملك اليمين في ساعات الخلوة مطلقا، يحرم الدخول بدون استئذان. وبهذا ثبت الموضع الأول. ما هذه الفكرة واضحة صارت؟ والمفروض أن الآية لم تقيد ساعات الخلوة بوجود الزوجة، فإذا نستفيد الإطلاق، يجب الاستئذان سواء كانت الزوجة عنده أم لم تكن الزوجة عنده. هذه الساعات عبر عنها بالآية الكريمة بالعورة، ثلاث أوقات إلى آخره، وفي الروايات، في بعض الروايات عبر عنها بساعات الخلوة. أما الموضع الثاني، شنو كان الموضع الثاني؟ الدخول ولو في غير ساعات الخلوة إذا كانت الزوجة عند المدخول عليه، ابنا كان أم أبان. فتمسك لإثبات هذا الموضع بذيل صحيحة أبي أيوب المتقدمة المرتبطة بالبنت والأخت. ذكرتم الرواية أنه قيد عدم استئذان الأب بماذا؟ إذا لم تكن البنت والأخت متزوجة، مفهومها إذا كانت متزوجة لابد أن يستأذن. وهكذا الحال في بعض الروايات التي أوردها الشيخ الكليني رحمة الله عليه في باب تحت عنوان الدخول على النساء، حيث إن هذه الروايات دلت على وجوب استئذان الرجل عند إرادة الدخول على النساء. وبما أن سيرة المتشرعة على خلاف هذا الإطلاق، فإن الرجل يدخل على ابنته وعلى أخته من دون استئذان، فلا بد من تقييدها بمقتضى صحيحة أبي أيوب الخزاز بما لو كانت متزوجة وعندها زوجها. لا يكفي أن تكون ماذا؟ مجرد أنها متزوجة، فإن المقطوع به، هذا تعبير السيد الخوئي، فإن المقطوع به أنه لا أثر لعنوان الزوجية بما هي في الاستئذان، وإنما المناط أن لا يراها على حالة غير مناسبة، وهذا لا بد فيه من العندية، ولا يكفي صدق عنوان الزوجية، لا بد أن تكون الزوجة عنده. إن قلت إن ذيل الصحيحة أبي أيوب أثبت لزوم الاستئذان في الأب بالنسبة للبنت والأخت إذا كانتا متزوجتين، فكيف نعمم على غيرهما؟ يقول بوحدة المناط. بعد أن عرفت أن المناط إنما هو أن لا ترى المرأة على حالة غير مناسبة، فلا يفرق في ذلك بين أن تكون بنتا أو أن تكون زوجة ابن. واضح الفكرة؟ فإذا لا يجوز الدخول على رجل عنده زوجته، فثبت الموضع الثاني. واضح الفكرة صارت؟ أما غير هاتين الصورتين ففي الدخول على الأب يستحب لحمل صدر الصحيحة على الحكم الأخلاقي، وغير ذلك يبقى عدم اشتراط الإذن وعدم استحبابه. واضح صار الفكرة؟ هذا تمام الكلام فيما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه. ما رأي الإخوان؟
في زماننا هذا شيخنا العندي حتى لما وجدت دل برامج التواصل الاجتماعي بالزوج والزوجة مثلا بالواتساب أو بالفيسبوك، لعله تكون في
يطفئ الواتساب والفيسبوك. ألا وإذا صدق المناط فلا بد أن يعمم حينئذ.
وهي لا ترى بحالة لا ترضى حتى وإن لم تكن متزوجة.
الآن نرى.
ثانيا أنتم عفوا قلتم أنا اللي كتبت أن سيد أخوي كان عندنا أدلة قرآنية.
هو هذا الدليل.
ما الفرع الثاني ما جاء دليل قرآني.
خب بالنتيجة لن جاء على الفرع الأول يعني في الجملة عندنا الأدلة قرآنية في الجملة. في كلامه مواضع للتأمل. الموضع الأول يعرف حاله مما تقدم، فإن دعواه مقطوعية عدم دخالة عنوان الزوجية، وإنما المناط أن لا يرى على حالة لا يحبها. هذا قد عرفنا حاله في صحيحة أبي أيوب، حيث استقربنا أنها ناظرة إلى حيثية الملك والتصرف في حريم الغير بلا إذنه، وإلا لماذا أطلق الحكم في الابن وقيده في البنت بخصوص ماذا؟ ما لو كانت متزوجة. والرواية قال إذا كانت متزوجة، لا إذا كان زوجها عندها. فالبنت التي في بيت زوجها وإن كان زوجها مسافرا يحتاج الدخول عليها إلى إذن، لأنه تصرف في ملك الغير. فهذا الموضع الأول حاله عرف مما تقدم. الموضع الثاني في التأمل في كلام السيد الخوئي يرتبط بالآية الشريفة حيث إن الآية أمرت باستئذان الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، هي من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، وعبرت عنها الآية بأنها ثلاث عورات لكم. ثم ذكرت الآية أنه في غير هذه الأوقات الثلاثة ليس عليكم ولا عليهم جناح. لذا الآية تقول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، يعني بعد هذه الأوقات، يعني في غير هذه الأوقات الثلاث، طوافون عليكم بعضكم على بعض. فالأطفال وملك اليمين في غير هذه الأوقات الثلاثة يجوز لهم أن يدخلوا، لا جناح لا عليكم ولا عليهم، إذا طافوا ودخلوا وترددوا عليكم. بعد ذلك نلاحظ بأنه يقول وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله. فنفهم من ذلك أن الحكم السابق خاص بالأطفال، أي حكم سابق لا الدخول في العورات الثلاث، بل في غير العورات الثلاث يجوز، لا جناح لا عليهم ولا عليكم، لكن إذا صاروا من البالغين حتى في غير الأوقات الثلاث يجب عليهم أن يستأذنوا كما يستأذن غيرهم من الذين سبقوهم في البلوغ. فإذن ظاهر الآية بل وتصريح علماء التفسير هو لزوم الاستئذان مطلقا للبالغ، ومن لم يكن من ملك اليمين. فإذا أردت أن تأخذ بظهور الآية عليك أن تفتي بوجوب الاستئذان مطلقا في ساعات الخلوة، في غير ساعات الخلوة، الزوجة عنده أم لم تكن عنده، لأن الآية دلت على نفي الجناح من الدخول بغير إذن في غير ساعات الخلوة في خصوص من؟ الأطفال وملك اليمين. أما إذا بلغ الأطفال فهم كغيرهم من البالغين، عليهم أن يستأذنوا. فالآية إذا حملناها على حكم مولوي إلزامي يجب عليك أن تفتي بوجوب الاستئذان على البالغ مطلقا، وإذا حملناها على حكم أخلاقي تربوي فيجب أن نفتي بالاستحباب. فلا معنى للتخصيص بموضعين، بساعات الخلوة وبماذا؟ بما لو كانت الزوجة عنده. ما أدري الفكرة صارت واضحة، لأن شوف صدر الآية، صح صدر الآية الكلام عن الطفل وعن ملك اليمين. هؤلاء خب نسلم مع السيد الخوي أن التنصيص عليهم في ساعات الخلوة لأن هؤلاء عادة شبه مرفوع عنهم التكليف، خب لا أحد ينظر أنه يكفر الابتلاء بهن، خب لا، الآية قالت هؤلاء فليستأذنوا، وفيما سبق بينا أن هذا خلافا للمحقق النراقي. سابقا المحقق النراقي قال هذه الآية الكريمة تخصص ماذا؟ حديث رفع القلم عن الصبي، أن الصبي غير مكلف بشيء إلا في مسألة الاستئذان، جعل هذه الآية مخصصة لحديث رفع القلم. هذا لم نقبله، وقلنا هذا الخطاب في الواقع موجه لمن؟ للآباء، للبالغين، أنكم عليكم أن تمنعوا الأولاد من الدخول عليكم بدون استئذان. التفتنا؟ خب فهذا ثم ماذا قال؟ ثم بين أنه في غير هذه الأوقات الثلاثة لا جناح لا على الأطفال ولا عليكم أن يدخلوا عليكم طوافين متى ما شاءوا. التفتنا؟ خب وأما بعد ذلك ماذا يقول؟ لكن هؤلاء الأطفال إذا بلغوا الحلم يجب عليهم كغيرهم من الذين سبقوهم في البلوغ أن يستأذنوا في أي أوقات؟ في غير ساعات الخلوة. ساعات الخلوة مفروغ عنها. فإذا لو استظهرنا من الآية الحكم المولوي الإلزامي فلا خصوصية لهذين الموضعين. أما لو حملنا الآية على حكم تربوي أخلاقي فلا تدل على الوجوب مطلقا في الموضعين وفي غيرهما. هذا هو الموضع الثاني في التأمل في كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين. ربما لمصلحة التسهيل لكثرة تواجدهم للعسر والحرج الذي ذكرناه سابقا، أنه هذا الملك اليمين عادة يخدم وكذا ويعيش معك في البيت، إذا كل هذا في غير دائما يحتاج إلى إذن تقع في عسر وحرج، ربما لهذا السبب. هو الأطفال استثناء،
يبقى هذا العسر والحرج موجود.
وين
الأطفال؟ يعني مجرد في أول البلوغ.
ما في الأطفال قلنا يستأذن، لابد أن يستأذنوا في الساعات الثلاث.
لا بغير إذا بلغ أول البلوغ
أي ذاك أي ذاك فليكن ذاك، لأنك أنت دائما تحتاج إليه أن يأتي لك بحاجة بكذا، ربما لهذا السبب. بالنتيجة الآية دلت على ذلك علة الحكم، لنفترض لا نعلم.